الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى تباطؤ المنافقين وتخلفهم عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتثاقل من تثاقل فيما افترض الله تبارك وتعالى عليه من جهاد عدوه، وجه الخطاب جل جلاله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقاتل في سبيل الله، أي جاهد أيها النبي في سبيل الله لإعلاء كلمته. لا تكلف إلا نفسك، أي لا تلزم فعل غيرك ولا تحاسب عليه أو تؤاخذ به. وحرض المؤمنين بمعنى الحث والحض على جهاد أعدائهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفر، أي لعل الله أن يمنع بذلك بأس هؤلاء الكافرين وشدتهم. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، فهو أعظم قوة وأعظم عقوبة لأعدائه. يؤخذ من هذه الآية من الهدايات والمعاني أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية وجه الخطاب إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض أهل العلم يقولون بأن هذا جواب شرط محذوف، بمعنى إذا كان الأمر كما ذكر من عدم طاعة المنافقين وكيدهم وتقصير الآخرين في مراعاة أحكام الإسلام، فقاتل أنت وحدك غير مكترث بما فعلوه. وقوله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله، فهذا فيه معنى الإخلاص، فإن ذلك يعني أنه لا يقاتل لغرض آخر من حظوظ النفس أو غيرها كالرياء والسمعة أو الحمية أو نحو هذا، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية السابقة: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وهكذا ينبغي أن تكون أعمال المسلم كلها، أن تكون لله وفي سبيل الله، فإذا دعا إلى الله فإن ذلك يكون في سبيل الله. ولهذا قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك، فتكون الدعوة إلى سبيله وليس إلى شيء آخر، لا يدعو إلى نفسه ولا إلى طائفة أو غير ذلك، وإنما يكون لله وفي الله، ينشر دين الله ويعلم شرعه ويكون مخلصا في ذلك كله، لا يريد رفعة ولا علوا في الأرض ولا تكثيرا للأتباع أو المتابعين ولا غير ذلك، وإنما يريد ما عند الله. وهذه هي الدعوة التي تفلح وتنجح، وهي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك أيضا جهاد الأعداء لا يكون من أجل تلبية رغبات في النفس من حب قهر العدو أو السيطرة أو الرغبة في القتال لمجرد القتال، أو أن يكون ذلك للغنيمة فحسب، وإنما يكون لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذه معاني كبرى ينبغي أن يتحقق المؤمن بها وأن يكون متحلياً بذلك متصفا به، وإلا فالإخلال بذلك قد يذهب معه الدنيا والآخرة، نفسه يبذلها ولكن لغير ما عند الله. النصوص الواردة في هذا معروفة، الرجل الذي كان يقاتل قتالا شديدا ثم كان الصحابة رضي الله عنهم يغبطونه، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير ذلك، قال هو في النار، فتبعه رجل منهم فأصيب الرجل إصابة بليغة فجزع ولم يحتمل، فوضع حد السيف أو طرفه بين ثدييه ثم تحامل عليه، يعني يريد أن يستعجل الموت، فلما وقف عليه هذا أخبره أنه إنما كان يقاتل حمية لقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، رجل مجاهد، فحينما يسأله الله عز وجل عن ذلك يقول بأنه قاتل في سبيله حتى قتل، ويقال له قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار، يعني قبل السراق وقبل الزنات وقبل شراب المسكر وقبل أصحاب الجرائم المختلفة، يبدأ بهؤلاء الثلاثة، هذا الذي قتل في سبيل الله، وهذا الذي قضى أيامه ولياليه في طلب العلم لكن ليقال عالم أو قارئ، والقارئ في ذلك الوقت يقال لطلبة العلم، لأهل العلم يقال لهم القراء في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أيضا الذي أنفق ماله لكن ليقال جواد وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. هؤلاء الثلاثة اختلت النية، وإلا بذلوا أغلى ما يبذل، بذلوا الأنفاس والأموال والمهج في أعمال شاقة، فلا شك أن النفس أغلى ما يملك الإنسان، والمال شقيق الروح، والاشتغال بالعلم أمر شاق حتى ترتاض النفس عليه، يحتاج إلى حبس للنفس وفطام لها عن كثير من مألوفاتها وشهواتها، فيقضي الليل مع النهار وهو بين الكتب أو حلق العلماء يتعلم، وهذا يحتاج إلى تواضع ومجاهدة، وكثير من النفوس لربما لا تسمح كبرياؤها وأخلاقها بمثل هذا. كذلك فإن قوله تبارك وتعالى لا تكلف إلا نفسك، هذا يدل على أنه لا يكلف أحد هداية أحد، ولا يحاسب أحد عن أحد، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلف هداية أحد هداية التوفيق فغيره من باب أولى، لكن على المؤمن أن يفعل ما أمره الله به، ثم بعد ذلك الله يجزيه على عمله. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل منذ أولهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام ما آمن معه إلا قليل، وهم الذين ركبوا معه في السفينة، وبعض المفسرين والمؤرخين يقولون هؤلاء كانوا أزواج بناته فقط، 1000 سنة إلا 50 عاما، والرسل عليهم الصلاة والسلام أصدق الناس وأحرص الناس، أصدق الناس لهجة، وأحرص الناس على هداية الخلق، وهم أعلم الناس بالله، وهم أبصر بأساليب الخطاب والدعوة، فاجتمعت هذه المقومات التي يحصل بها نجاح الداعية، ومع ذلك لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، أعني نوحا، إلا قليل، يعني حملتهم سفينة مع صنوف الدواب والبهائم والمخلوقات، سفينة واحدة. إذن كم كان عدد هؤلاء؟ والله يقول وجعلنا ذريته هم الباقين. ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقال له آدم الصغير أو آدم الثاني، لأن ذريته هم الذين تسلسلت منهم وتناسلت الخليقة. فانظر، لم يؤمن به إلا قلة، ومع ذلك صار الخلق جميعا من ذريته، ما ضره، وهو بمنزلة عند الله تبارك وتعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر من قومه، آمن به لوط ابن أخيه وانتقل إلى أرض أخرى، إلى بلاد الشام. لم يؤمن أهل البلد، ولم يؤمن أبوه، ولم يؤمن أحد من عشيرته وقومه، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء والرسل الذين جاءوا من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهم من ذريته، فما ضره ذلك، وهو خليل الرحمن وموضعه في السماوات، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الصادق المصدوق حينما رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة الضراح. فكافأه الله ورفعه وعوضه من قومه ذرية صالحة ينسونه الأهل والوطن والعشيرة لما هاجر لله وفي الله، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهب له إسحاق ويعقوب، وهب له إسماعيل وإسحاق ويعقوب، كان أيضا من بعد إسحاق إيذانا بأن هذا الابن سيعيش ويولد له، يعني إسحاق عليه السلام، فما ضره ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني ما استجاب له أحد وهو نبي. فالاستجابة ليست إلى أحد من الخلق، ولن يحاسب عليها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومعنى هذه الآية أنكم إذا قمتم بما أمركم الله به، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الحق، فإن لم يستجيبوا فإن ذلك لا يضركم. كان الصحابة رضي الله عنهم يدخل أحدهم في الإسلام وأبوه على الشرك، أخوه على الشرك، أمه على الشرك، فذلك يحز في نفوسهم، فأخبرهم الله عز وجل أن ذلك لا يضر المؤمن، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب له أكبر المناصرين له في مكة، وهو عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه، لم يستجب ومات على الشرك. والله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله عز وجل، لكن على المؤمن أن يبذل وسعه، أن يعمل بطاعة الله عز وجل، وأن يبلغ دين الله، استجاب الناس أو لم يستجيبوا فذلك ليس إليه، لا تكلف إلا نفسك، أبذل وسع ما استطعت في مراضي الله عز وجل، ثم بعد ذلك النتائج على الله. ولذلك مثل هذه القضايا لا يجري فيها قياس الأثر، الشركات، المؤسسات ونحو ذلك، لربما يكون لديهم معايير للثمرة والنجاح والنتائج فيقيسون الأثر لهذا المشروع أو لهذا العمل أو لهذا البرنامج أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يحكمون عليه أنه ناجح أو أنه غير ناجح. هذا يمكن أن يتأتى في مشروعات تعليمية، هل تعلم هؤلاء الناس مثلا محو أمية، تعليم قرآن، تحفيظ، تجويد، يمكن أن يكون هذا في أشياء وأنماط من هذا القبيل، يقاس الأثر، كم تعلم إنسان، كم صار عدد الذين يقرؤون ويكتبون، كم حفظ القرآن من الأشخاص، هذا يمكن. لكن الدعوة إلى الله والقبول هذا لا يمكن أن يقاس، لأنه بيد الله عز وجل، قد لا يستجيب أحد، فهل معنى ذلك يشطب على الدعوة ويقال لا فائدة منها لأنه لم يستجب أحد؟ الجواب لا، يجب أن يوجد مثل هذا في الناس ويكون مبذولا، فمن أراد الله هدايته هداه، ثم بعد ذلك تكون الحجة قد قامت والذمة قد برئت. هذا معنى في غاية الأهمية، فينبغي التفريق في ذلك، فرق في هذه المسائل التي يردد فيها مثل هذه العبارة التي نسمعها، ولربما تلقفها بعض المعتنين بالبرامج الدعوية والخيرية والتعليمية ونحو ذلك من غير تفريق، فيريدون يجعلون ذلك معيارا للنجاح أو الفشل، وهذا غير صحيح، فيفرق بين ما يمكن قياس الأثر فيه وما لا يمكن قياس الأثر فيه. لكن يمكن أن يعرف الجهد المبذول، كم عدد مثلا المحاضرات التي ألقيت، كم عدد الكتب التي شرحت، كم عدد الدورات التي أقيمت مثلا، مشاريع تعليمية ونحو ذلك، ممكن أن يكون هذا بالأرقام. لكن بالنسبة للقضايا الدعوية يمكن أن يذكر هذا الإحصاء فقط، لكن الأثر هذا إلى الله، كم إنسان تاب، كم إنسان اهتدى، كم إنسان تأثر، كم إنسان رق قلبه، كم إنسان، هذا لا يمكن أن يقاس ولا يمكن أن يعرف. وما ينفق فيه من الجهود والأوقات والأموال غير مستخسر، فهذا هو البلاغ لدين الله تبارك وتعالى. فالرسل أنفقوا أوقاتهم وأمضوا أعمارهم يبلغون عن الله ويدعون إلى سبيله، والله أمر بهذا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على القولين المشهورين أن سبيله قل هذه سبيلي يعني الدعوة أدعو إلى الله على بصيرة، يعني هذه الدعوة على بصيرة، أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أن سبيله هي الدعوة. ثم قال مستأنفا على بصيرة أنا ومن اتبعني. فعلى كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى سبيله ومن أهل البصائر، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.